العالمين.
في رسوله دلائل الإجمالي وطرق التربية، أي بالتالي وما للاجتهاد من شرط وضع وإطلاق الأصل على ما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يدين ما عليه من نفع بني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا توفيقا لصالح العمل يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر لا يستلزم القضاء، لأنه هو بالأمر الجديد جاء. يقول إن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الحكم وقيده بوقت، علم أن المصلحة لا تتحقق إلا بحصول الأمرين، الأمر المؤقت في وقت معين. طيب، إذا فات الوقت ولم يفعل، بما يشابه الأمر الأول تضمن الفعل وزمنا معين، والزمن فات. الجمهور يقول لا بد من أمر جديد، يعني الأمر الأول تضمن وقتا والوقت راح. وعلى هذا عندهم ما هو الدليل الجديد؟ القياس. قياس هذا على النائم والناسي. النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها لا وقت لها إلا لله. قالوا هذا هو الأمر الجديد، قياس على النائم والناسي. على النائم والناسي. الفخر الرازي قال إن الأمر تضمن فعلا ووقتا، والمأمور به ينسحب على جميع أجزائه، فزوات الوقت لا يقتضي فوات الفعل. قياسا على الدين، الدين إذا حل وجب قضاؤه، فلو لم يقض لا يفوت، ويقول ينسحب على الباقي والباب الأول الأمر الأول. الأمر لا يستلزم القضاء، وهو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين لما عليه من نفع بني، هي المصلحة. وخالف الرازي: المركب لكل حكم جزءه ينسحب. فخر الرازي قال إن الأمر إن الطلب موجه إلى الجزاء أنه متوجه لكل جزء، ففوات الوقت لا يقتضي فوات الفعل، فينسحب عليه الأمر الأول ويكون به ولا يحتاج إلى أمر جديد. نعم.
أمر جديد.
نعم.
الداخل هو الأمر.
الوقت والفعل.
هذه
الأجزاء.
أنها ترك
الأمر. أيوة، ما لا ترك بالفعل مبني عليه.
نعم.
الأمر أمرنا بالفعل، هذه العبادة، ولكن هذه العبادة مقيدة بوقت وبفعل. ففوات أحدهما قال لا يفوت الثاني، لأن هو أمر بأجزاء والوقت والفعل، ففوات الوقت لا يقتضي فوات الفعل. هذا مرد.
فقال فرازي: بالمرتب لكل جزء حكمه ينسحب، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، والأمر للصبيان نسبه نمي لما رواه من حديث حسن.
يقول لك الآمر الأول إذا أمر آمر مأمورا أن يأمر شخصا ثالثا، فهل الأول آمر للثالث؟ هل الأول آمر للثالث؟ قال: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في عمر. يقول الأول ليس آمرا للثالث. اللهم إلا إذا قامت قرينة تدل على أن الأول آمر بالثالث، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين أخبره أن ابنه عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمره فليرادعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فعمر هنا مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، مبلغ عن الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، والأمر هو النبي في مثل هذا، لأنه أمره على هذا. قالوا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أن يأمر ثالثا فالثاني مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا القرينة هي هذه ثالثا. قال وليس من أمر بأمر أمر بثالث إلا كما في ابن عمر. والأمر بالصبيان ندبهم لما أعرفوه من حديث خزعمي. يقول الصبيان الأمر بولي الأمر ولي الأمر ولي الأمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بها لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهذا الأمر ليس موجه للصبيان، أولا لأن الصبي ليس محلا للأمر، ولهذا هو موجه لولي الأمر فقط وليس الأول آمر للصبيان. فالأمر للصبيان يقول لك من فين أخذ المد؟ أخذ من هذا الحديث. الحديث هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رفعت له امرأة ضبعي صبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر. وجه كونه مندوب لأنها تصح منه ولي أمره الأجر، فأخذ من هنا وإلا هو ما في صيغة أمر، لكن كونه صح تصح من العبادة قال هذا يدل على أنهم أمرون بالعبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذه السبع وضربهم على هذه الحكمة. فالأمر بالصبيان مدبهم هم لما رأوه من الحديث هذا عنه.
تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روي بالسفاري.
الأمر معلق بالاختيار، افعل إن شئت. هل هو أمر أو ليس بأمر؟ أظن منعك أنه قال لك أنه الأمر هو خالف التخيير، ينافي التخيير، الأمر يلزم. فإذا كان فيه اختيار فلا يكون أمرا حقيقة بل مجازا، الأمر الحقيقي هو الأمر الجاز. الحقيقة أنه واقع لا مانع منه، وأن التخيير هنا صارف عن الحقيقة إلى المجاز أو عن الأصل اللي هو الإلزام إلى التخيير، كما في حديث البخاري صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين الثالثة والرابعة قال لمن شاء إلا كان الوجود، إلا كان الوجود. هذا لا ينافي التخيير، لا ينافي الأمر، لأن علق والتعليق هنا قليلا.
وآمر بلفظة تعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل.
يقول لك هل يدخل الآمر في أمره؟ الآمر الذي أمر بلفظ يشمل الجميع، هل يدخل أو لا يدخل في أمره؟ طائفة منعه قال الإنسان لا يأمر نفسه، لأن منعه قال لأن الإنسان لا يأمر نفسه. الطائفة آخرين من الجمهور وكل مقابل قال أنه جمهور من رأي الجمهور، قال الآخرين قال العبرة باللفظ لا بالأمر، إن كان اللفظ يعم فهو داخل فيه ولا يخرج إلا بقرين، إلا بقرين، كما في قوله قول القائل لخادمه من دخل داري فأعطه درهم، فدخل هو خارج من هذا الأمر بدليل أن الإنسان لا يتصدق عليه من ماله، هذه القرينة هي الصارفة، وإلا من تعم. لذلك طائفة قالوا لا يدخل لأن الإنسان لا يأمر نفسه، وطائفة قالوا لا العبرة باللفظ هذا المعنى، فإذا كان اللفظ يشمل يعم ولا يخرج إلا بقرينة، إذا كانت هناك قرينة صارفة تمنع من دخوله كما في المثال فمنع منعه، وإلا فهو داخل باللفظ. نعم.
ألف إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء.
سد خلة للفقراء أي يقول لك هل يصح تصح النيابة في العبادة إذا حصل الغرض المطلوب منها؟ قالوا إذا كانت النيابة تؤدي الغرض التي من أجله شرع الشارع حكمة لا مانع في إخراج الزكاة وإعطاء النفقات الواجبة لمن تجب نفقتهم وقضاء الدين ورد الودائع، وهذه الأحكام المعقولة تعلم معنا لا مانع من ذلك، ولهذا جعلوا أيضا منها الحج وإن كانوا مختلفين به. طيب. أما إذا كان لا يحصل الغرض منها إلا من ذات الأمر المأمور فلا تفعل بها نيابة العبادة، لأن العبادات مطلوب فيها التذلل والخضوع لله، وذلك متعلق بشخص الفاعل. التذلل أنت وطاعتك لله بسبب التذلل لا تقوم مقام غيرك، فلذلك لا تصح به. ولهذا قال بي أني إذا ما سر حكم قد جرى بها التصدي خلتي بالفقراء، يعني كونك وكل من تخرج صدقاتك هذا حاصل منه الغرض المطلوب هو سد خلة الفقراء، أعطاهم ما يسدون به حاجتهم، فكذلك رد الودائع وقضاء الدين أداء الزكاة على القول بها، يعني الزكاة مختزين بها. بعضهم قال إنها عبادة باعتبار أن حق مال معين في مال معين في شخص جماعة معينين ذو بقدر معين، يقول لك هي تعبدات كلها، وكون المقصود من سد خلة الفقراء هذا محصولة المعنى. لذلك من قال إنها تعبدية قال لا تقدم إلا إذا حان وقتها، فلو أعطاها قبل الوقت كانت صدقة وتجب عليه عند أولي الحول. ومن قال إن معقولة المال قال يجوز تقديمها ورود سنتين أو ثلاثة، لأن إذا حصلت خلة الفقراء إذا رأيت بهم حاجة شديدة فلا مانع أن تقدم زكاة في السنوات لتسد الحدث. خارج بالدليل، خارج بالدليل، الحج اللي خرج الدليل، حج عن ذي، حج عن ذيك، حج عن ذاك، عن ذاك، حج عن موكي، هذا الوارد، حج عن شبرم، عن مسلم مع شبرم، ولكن هم خرجوا لذلك المالكي عندهم ليس للمحجوب عنه إلا قلنا إلا ثواب النفق، أما الباقي أعمال بدنية عبادة يقول في صاحبها، هذا رأيهم. والثاني قال هذا خرجه الدليل، ولذلك اختلفوا في قراءة القرآن بقياس عليه وعلى الصوت. فطائفة قاسوا قالوا قراءة القرآن تتعدى لو أعطى الثواب شخص الأحرق. والثاني قالوا لا هذه عبادة ولا في عبادة أنها توقيفية. والله يقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا من سعي القارئ في الثواب للقارئ وأنه يكره ولا يلحق به. كل يوم يوم قياس. نعم لا الصوم هو الحج خارج بالدليل، هذا خرج بالدليل، لكن هم اللي قالوا بقراءة القرآن من جواب يتعدى قياسا على الصوم والحج.
والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من أضداد أو هو نفس النهي عن أنداد.
رحمه الله ما زال مع عقيدته الأمر ذو النفس. نحن نقول أمر والأمر لفظي ومتلوه في كتاب الله سبحانه وتعالى كما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على مذهبه ورأيه أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه أي بذاته ليس بحرف ولا بصوت، وإنما يعبر عنه بحسب اللسان، إن كان بالعبرانية توراة، وإن كان بالسريانية إنجيلا، وإن كان بالعربية فكان قرآن. وهذا خطأ، لأن الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالذي تقرأه عليه هو كلام الله، ونحن نؤمن بهذا ونثبت لله صفة الكلام كما نثبت له سائر الصفات ثابتة في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وننزه الله عن مشابهة المخلوقين، نقول ليس كمثله شيء، ونثبت الصفات على مراد الله، نثبت الله وما دل عليه حقيقة في محل له، ولكن الكيف يوركل فوضها لله كما ثبت عن مالك وعن السلف الصالح، قالوا كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم في اللغة والإيمان به واجب، كيف مجهول والسؤال عنه بها، فهم من بهذا. وكذلك إذن يقول لك الأمر إذا تعلق بالنفس بما تعينه وقته معلق بزمن معين مضيق، هو الأمر أحيانا يكون زمن موسع وأحيانا مضيق، ضابط المضيق أنه لا يسع غيره من جنسه في صيام رمضان، لا يمكن تصوم مع رمضان غيره من الصيام، لا قضاء ولا تطوع، يعني صيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس استغرق الوقت، والليل لا يصح صومه. طيب، وإذا كان موسع لا مانعك أوقات الصلوات لك أن تصلي الحاضرة والفائتة والنوافل ما شاء الله تصلي. الأمر للنفس ما تعين ووقته مضيق ومن منانا
هيون
أهو نفس النفس عن الأنباد، الجماعة هنا عقيدتهم أن كلام الله ليس فيه أمر ولا نهي، يعني الأمر هو عين النهي وهو النهي عين الأمر، وهذا الكلام الباطل، فهو لا يتضمن، فهو لا يدل عليه دلالة مطابقة، يعني دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على المراد على ما قصد به اللفظ في محل النص به، ولا تضمنا ليس من أجزائه كدلالة البيت على السقف، سقف جزء من البيت، لكنه لازم له للامتثال، إذا أمرك بأمر مضيق فيلزم للامتثال أن تكف عن ضد اللي هو النهي، قال لك اقرأ يجب أن تكف عن السكوت، قم تكف عن الجلوس، أليس كذلك؟ هذا إذا كان ضد واحد كالقعود، كالقعود مع الاضطجاع، أو له أضداد كالقيام مع الاضطجاع والقعود مثلا، لا يلزم من الامتثال أن تكف عن ضده، وإلا فلا يمكن أن تكون ممتثلا وأنت متلبس بضده. زيد بن عبادي هو نفس النهي هذا خطأ، لأنهم يعني ما يعتبرون كما قلت لك أن كلام الله ما في أمر ولا في نهي، يعني عين الأمر هو النهي، وهذا خلاف لما وضعه اللغة، وضعوا للأمر صيغة وللنهي صيغة ولكذلك الأمر معنى طلب الفعل والثاني طلب الكسب، واختلف عنه ولا ليس هو ولا يتضمنه أيضا، لكن يلزم من الامتثال الكف عن الضد حتى تنتهي.
وبتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا،
تضمن الوجوب فرقا، هو يقول لك أنه تضمن الوجوب هو لا يتضمنه، لأن التضمن هو جزء ما دل عليه اللفظ، هو ليس الوجوبي لكن يلزم، هذا إذا كان مضيق، أما إذا كان موسع يقول لك لا مانع من أن تأتي بالضد الشيء وضده كل منه في نفس الوقت غير الوقت، لكن إذا كان مضيق ما فيه إلا تمتثل أو تكون ملك مثله. إلزام من حيث المعنى اللفظ يختلف، ليس معنى لا تفهم، أليس كذلك؟ يختلف معنى لفظا ومعنى، لكن الإلزام للامتثال، اللزوم من جهة الامتثال من حيث المعنى للامتثال. أيوه نعم.
تفاعل في كف لا تضد كسرقة على الخلاف يبدى إلا إذا النص الفساد أبدى مثل الكلام في الصلاة عمدى.
طيب يقول لك على هذا يترتب على هذا، أنت في الصلاة مأمور بالصلاة منهي عن بإتيان بكل ما يخالفها، إذا فعلت ما يضاد الصلاة من نظر محرم أو استعمال محرم كلبس الحرير أو الصلاة بالدار المغصوبة مثلا، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هذا هو مراده هنا ترتب على هذا. هنا ينبني على أقسام النهي الآتية، النهي سيأتينا النهي عن لذاته عند الجمهور فاسد وباطل مترادفان، وعند أبي حنيفة باطل، والنهي عنه لوصفه إن كان لازما له فهو مثل النهي عنه لذاته عند الجمهور، وعند أبي حنيفة سميه فاسدا، إذا كان لازما له لا ينفك عنه، كالنهي عن بيع الغرر وكالنهي عن بيع الربا، بيع الغرر كبيع ما لا تقدر على تسليمه أو اللقاء أو غير ذلك. طيب، وإذا كانت الجهة مزكة بمعنى أن الفعل الذي تريد أن تفعله في وقت واحد معين أنه يمكن أن يحصل دون النهي، والنهي يمكن يحصل دون الفعل نفسه، هذا اللي سموه بزكاة الجهة أو يوجهتين. فالصلاة مأمور بها منهي عن ما يخالفها من نظر محرم أو أكل أو شرب فيها أو لبس محرم حرمت حرير لمن لا يجوز له أو صلاة الدار المقصوبة، ليس كذلك؟ ممكن أن تحصل الصلاة من غير هذه كلها، ويمكن أن تحصل هذه من غير صلاة كلها، أليس كذلك؟ فهذا اللي يسموه زكاة الجهة، وهنا يقولون عسى وصحة، هم متفقين على القاعدة أن الأمر إذا كان هو جهتين منفتة فيه الجهة بمعنى أنه يمكن تصور حصول كل واحد دون الآخر فيقول لك هنا لا يقتضي الفساد. لا يقول الفقهاء عصى وطح. وهل الصحة مقتضية للثواب؟ بعضهم قال لا ثواب له فيها لكنه صحيح، وبعضهم قال لا، إن زاد الثواب عن العقاب فبقدر الزيادة. وهناك قول آخر وهو الصحيح إن شاء الله أن له ثواب طاعته وعليه إذن معصيته، لأن الله يقول خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيوة المراد هنا، يقول هنا من هذا يقول لك أنه يقتضي الصحة إلا إذا دل الدليل على الفساد، كما أن المصلي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام فيه، هذا يدل على الفساد، إلا إذا نقص فساد هذا من الكلام وفي الصلاة عمدا عن غير العامد لا تبطل الصلاة به دليل معه السجود. أو إذا كان لمصلحتها أيضا بشروطه طبعا من الفقهاء. نعم.
والنهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على خلاف،
يقول لك هو الأمر فيه هنا على خلاف، هل هو موجود فيه أو هو متوجه جديدا؟ نعم.
وقيل لا قطعا كما في المختصر وهو لدى السكي رأي من تصر.
رأي من تصر. أقول لك أنه هناك مختصر هنا يريد به مختصر قليل، لأن صاحب النوم كان يريد بهذه القواعد قواعد مذهب مالك، وإن كانت هي قواعد مذهبية. خليل يقول عطى وصحة لبس حريرا ونظر محرمة إلى آخره، يقول عصى وصحة، عصى بفعل هذا المنافي للصلاة وصح صلاته لأن الجهة مذكر مأمور بالصلاة، منهي عن ما ينافيها لكنه بيفسد أن يمكن حصول كل واحد من دون الآخر، هو بناء على القاعدة المتفق عليها وهي أن ينفكت الجهة ولا يقصد الفساد.
الأمران غير المتماثلين عد كفمنا متغايرين.
طيب يقول لك أن إذا جاءني أمران إذا كان متغايرين فكل منهم متوجه بمطلوب منه، أمران غير متماثلين عد أي يعتد بهما كل منهم فيما دل عليه، تصوم منهم متغايرين كل منهم يدل ما في تعارض بينهما ولا اتحاد بالمعنى. مختصر هذا كل حال هو سيمثل لك بنفس قليل، ونفس قليل مختصر منه مختصر من حاجة، بذلك الملك يقول انه خرب مختصر من حاجة انه اوضح منه، وبعنى ربما يكون نفسه كذلك يفتح الحكم الاصولي موجود هنا في المختصر الاصولي، الحاجان بالحاجة هم هنا مختصرين، مختصر في الاصول ومختصر في الحكم المالك، هو مالك من الحاجة رحمه الله فردية جنسية مالك المالك فحم المالكية يحسن ذلك في الفقه وفي الأصول. نعم.
وإن تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأكيد حكي.
طيب إذا قال لك قصة تماثلا ولم يكن هناك حرف عطف ثم هل نحمله على التوكيد أو على التأسيس؟ يقول لك التأسيس هنا أولى لأنه في زيادة طاعة وزيادة طاعة تزيد في الثواب، فهو أولى من التوكيد، يكون كل منهم دل على الأمر بفعل العبادة ليكثر بذلك الثواب. وإن تماثلا وعاطف قد نفي فتأسس به
بلا تعاقب
تفي، يعني أن كل منهم يؤتى به لأن هذا أكثر في الطاعة وأكثر ثوابا أولى من التوكيد، يعني التوكيد يكون يكفي واحد، أنا مؤكد بس على فعل واحد.
هذا هو التأسيس، هو بكل علة
التأسيس يعني زيادة طاعة.
وإن تعاقب فذا هو الأصح والضعف للتأكيد والوقت ووضع.
طيب يقول لك إذا تعاقب فهذا هو الأصح التأسيس، والضعف يكون بالتوكيد يحمل عليها ضعيف قول ضعيف.
لم يكن تأثر
والعطف كذلك، لأن لا تزعط أنه يقصد المغايرة
كل الوقت
يوقف التوقف فيه، أي هل هو للتوكيد أو للتأثير؟
لم يكن تأسس زمن
زمني. طيب يقول لك هذا محل التوقف ووجود مثلا الإجمال فيه، لا ندري هو المراد التأسيس أو التوكيد. إذا لم يكن التوكيد ممتنع كقولك صمي صمي صمي، أنت إذا شربت انتهت منه. هنا التعاقب متعين، إذا متعين هنا التوكيد فقط. ولو قال لك اقتل فلان اقتل فلان، يقول من تأمره بقتله؟ إذا قتله مات، لا يمكن التأسيس. هنا يتعين التوكيد، يعني التأسيس منه عدم حصول الإمكان حصول التكرار. تكرار
نعم. من عادة ومن حجاوة شرعية.
من عادة سواء كانت العادة كقول يعني أو شرعي، إذا كان كذلك الشرع يمنع، لأن حصول لا يمكن حصول مرة أخرى. أنقذ الغريق أنقذ الغريق، أنقذته. طيب إن كنت أنقذ مرة أخرى خلاص وانتهى خلصت. وهذا يعني قال يقتله اقتل فلان اقتل فلان، إذا قتله انتهى، ما يمكن التأسيس. أيوه اعتق فلان اعتق فلان نفس الشيء، إذا اعتقته اعتق، التأسيس ما هو ماذا؟ يعني يتعين التأسيس.
وإن يكن عطل فتأسيس بلا من أن يرى لديهم معولا.
أيوه كان عطل يقول لك تأسيس أو لا أيضا. التأسيس لأنه يعني فيه زيادة أجر. لأن العطف أيضا يقول لك يقصد المغايرة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء.
أن الله وإياه وغفر لنا ولهم. الآن الشارح عندك الآن ما يزال حيا والحمد لله. استاذ تتم هذا.
لأنه
أقول لك نحن محتاجين الرحمة. كلنا. أحيانا هو الله معنا.
لأنه في زمن معين يدين ما عليه من نفع البني، يعني أن الأمر بالشيء مؤقتا لا يستلزم عند الجمهور القضاء، القضاء له إذا لم يفعل في وقته المؤقت الموقت له، لأن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت المعين لذلك الأمر. وإلى هذا أشار الناظم بقوله لأنه في زمن معين إلى آخره، لأن الأمر يفعل في زمن معين يكون لما بني عليه من نفع للعباد أي مصلحة. وأشار بقوله بل هو بالأمر الجديد جاء،
يعني هم يقولون لك الأمر بالطاعة في زمن معين يدل على أن المصلحة المطلوبة من الأمر لا تحصل إلا بالأمرين، فإذا فات أحد فاتت المصلحة. هذا مراد قائلين بهذا القول، المصلحة منوطة بالأمر والوقت، بالفعل والوقت نفس الوقت، فلو فات الوقت فاتت المصلحة.
وأشار بقوله بل هو بالأمر الجديد جاء إلى أن القضاء لذلك الفعل الذي فات وقته جاء بأمر جديد يدل على مساواة الزمن الثاني للأول في المصلحة وليس بالأمر الأول.
طبعا هذا من دليل وينطبق على من ترك الصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها، وهذا اللي كلفه هنا بالقضاء إنما هم الجمهور. أما أحمد رحمه الله فيرى أن لا قضاء عليه لأنه كافر ولا تكفيره التوبة والصلاة فقط، وأن الجمهور يقول هو مؤمن ولكنه مرتكب كبيرة يستحل بها دمه وعليه، فالقضاء لازم عليه، هذه الصلاة في ذمته لأن ذمة عمرت بها فلا تبرأ إلا بالمحقق فلا بد منها. وهذا اللي اختلف فيه، هل هو يكون بأمر جديد عليه يكون قياس على النائم والناس. وطبعا لك هون أن تقول أنه فيه فرق والقياس مع الفارق الباطل كما سيأتيك، وهو أن النائم والناس لا إثم عليهما، خلاف هذا آثم عند الجميع. والثاني قالوا أنه بالأمر الأول كما سيأتيك. نعم.
مثال القضاء بأمر جديد قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها. وقاس العلماء على المنسية والمقصود عنها والتي نيم عنها المتروكة عمدا بالأولى، المتروكة عمدا بالأولى، لأنه إذا وجب القضاء مع العذر فمع عدمه أولى.
وإلى من حيث وجود تحقق براءة الذمة، أما من حيث ثاني هذا ما لا إثم عليه اتفاقا، ولذلك مختلف فيه المكلف وغير المكلف في هذه الحالة.
وخرج بالأمر المؤقت الأمر المطلق وذو إذ لا قضاء فيهما اتفاقا.
لأنه وقت اللي تفعله فيه وقت.
وخالف الرازي إذا المركب لكل جزء حكمه ينسحب. يعني أن أبا بكر الرازي والشيخ أبا إسحاق الشيرازي وعبد الجبار من المعتزلي قالوا إن الأمر بالشيء المؤقت إذا فات وقته لزم قضاؤه في الأمر الأول، نظرا منهم إلى أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه كما أشار إليه الناظم بقوله إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. فاللام قوله لكل بمعنى على. قالوا لما تعذر أحد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الآخر وهو فعل المأمور به، نحو صم يوم الخميس مثلا مقتضاه إلزام الصوم، وكونه في يوم الخميس فإذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء الصوم. فالمسألة تنازعها أصلان، أحدهما الأمر بالمركب أمر بأجزائه وإليه نظر الحنفية ومن وافقهم، والثاني الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت وإليه نظر الجمهور. وهكذا كل مسألة تجاذبها أصلان يجري فيها الخلاف المذكور. تنبيه قال المحلي إن عزو السبكي للشيرازي القول بأن القضاء بالأمر الأول سهو، وليس من أمر بالأمر أمر بثالث إلا كما في ابن عمر، والأمر للصبيان نسبه نمي لما رواه من حديث خدعم كجعفر بن أنمار أبو قبيلة
من أبو قبيلة من قبائل العرب،
أبو قبيلة من معد قاله في نجم البنود. يعني أن من أمر
شخص من بعده عدنان وبعد ذلك تختلف الأعيان نكتب المسلسل.
نعم. يعني أن من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى ذلك الآمر الأول آمرا لذلك الثالث
آمر لذلك الثالث
فهو كمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة، فإنه لا يصدق عليه أنه أمر الدابة، كقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، ومحل هذا ما لم ينص الآمر على ذلك أو تقم قرينة على أن الثاني مبلغ عن الأول، فالثالث مأمور إجماعا كما في قصة عبد الله بن عمر التي أشار لها الناظم بقوله إلا كما في ابن عمر. في الصحيحين أن ابن عمر طلق زوجه وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها الحديثة. والقارنة هي ما ورد في بعض روايات الحديث فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وقال بعض الحنفية إنه أمر لذلك الثالث، وإلا فلا فائدة فيه بغير المخاطب. ورد عليهم بردود تجدها في الآيات البينات المفصلة. قال القرافي في شرح التنقيح ما نصه: علم من الشريعة أن كل من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر غيره فإنما هو على سبيل التبليغ، ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مأمورا إجماعا.
هذه قرينة الثاني مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع.
نعم. لكن هذا مخالف لما ذكره قبل كلامه هذا بقليل في حديث مروهم بالصلاة، حيث قال إنه ليس بأمر.
في فرق بينهم هذا الصبيان ليس أهلا للأمر ولا يوجه إلا لمن يعقل الخطاب، أليس كذلك؟ فإذا موجه هو للأمر، بخلاف إذا كان هذا مبلغ من يتوجه للخطاب فالخطاب موجه. الفرق بين هذا وهذا.
هل يقال فما رأي ولم يضعه في موقف المحن ولم يستحن في الثاني؟
لا ما فيه لأنه قال مروه فقط، وهو ليرس قال العاشرة أمر بالضبط دل على أنه في الصف الأمر هنا مجرد بالتمرين، لذلك حتى لا يلزم أنك تلزمه قبل العشر، ولازم العشر هو الضرب، الضرب لا يكون إلا بالتأليم يتركه.
فإذا لم يضربه لم ينتفي الأمر يتركه،
هو صبي لسه
ما هو نتكلم عن الآخر يعني
ما أمر بالضرب هنا إلا في محله. أي مأمور بالأمر فقط وأمر
وفي العشر والرد والسكن اللي يصلي
أي والطفل العشر قال لك ضيبهم العشر فإذا عليه هيكون مصاد هو الأمر مصاد
نعم يعني الأمر مصاد
أي
نعم.
في أحد الإخوان يشتري فيها بيت علم يقول فيها ولد عمله كان نجيب ذكي حفظ أبوه العلم وهو صغير. في يوم قال فلان فلان ما صليت نصلي. قال له يا بتي تعلم أن الصبي لا يجب عليه القضاء. قال له ما دمت تعرف فليش ما صلي في الوقت. وقع لك صبيانة تفاوتي. ولذلك لا تقبل فتوى ولا رأي له لأنه يعرف أنه غير مؤخر. وهو قد يستطيع في العلم. نعم.
لكن هذا مخالف لما ذكره قبل كلامه هذا بقليل في حديث مرهم بالصلاة، حيث قال إنه ليس بأمر. فمقتضى كلام القرافي أن الخلاف في غير أمر السابع، لكنه تناقض قوله.
ليش ما تقول وجه له؟ كان هناك الثالث ليس محل للأمر، مصبي ما يتوجه له الأمر ويكون ما في تناقض. هذا أولى من نحمل الكلام على التناقض.
نعم. وكذلك تناقض قوله مع تمثيل المحلي بقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، فإنه قال إنه ليس بأمر للأهل.
ما أمر الولي؟ لأن أمر هو هنا أنتم ملاحظين أن الخطاب لا يقال إلا من مخاطب ومخاطب، والله سبحانه وتعالى هنا مخاطب ولي الأمر، أليس كذلك؟ ولي الأمر هو مسؤول عن أهله، وهذا استدل به العلماء في هذه الآية. يعني لأن من قوة ومفتهم أهليكم نار.
قال في نشر البنود بعد ذكر هذه الأقوال الصواب جريان الخلاف في أمر الشارع كغيره ما لم تكن قرينة. قلت والظاهر والله أعلم أن كلام القرافي الأول الذي قال فيه إن الآمر إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك على سبيل التبليغ، ومتى كان تبليغا كان الثالث مأمورا بلا شك.
إذا كان أهلا للأمر للانتفاق على أن من لم يكن أهلا للأمر غير متوجه للخطاب اتفاق رفع القلم وأنزل ومن الصبي حتى يبدأ، فكيف يكون مأمور؟ نعم
بلا شك صواب لا ينبغي العدول عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني الحديث. وقول الناظم والأمر للصبيان إلى آخره يريد أن أمر الصبيان بالمندوبات ليس دليله منسوبا لحديث مرهم بالصلاة المتقدم، على أن الآمر بالأمر بشيء آمر به، بل لما روي من حديث امرأة من قسعم قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، تعني صبيا.
وفي رواية حديث أنه هنا في البيداء سمع مع عدد من المسلمين قال من أنتم؟ قال المسلمين. قالوا رفعت امرأة تجري حيث بضعية رفعت قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر.
تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روي بالاستظهار، يعني أن في تعليق الأمر باختيار المأمور خلافا، وجوازه استظهره المحلي كما بين ذلك في الشرح مع ورود النص به. فالباء في قوله باستظهار بمعنى مع. قلت لا محل لهذا الاستظهار مع ورود النص الصريح الصحيح فيه، وقصار الأمر أن يكون التخير قرينة على أن الطلب غير جازم فلا يكون للوجوب. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة. أخرجه البخاري في كتاب التهجد باب الصلاة قبل المغرب، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري كتاب الاعتصام
مراد بالسنة هنا الشريعة، فرق بدليل أنه هو سنة نفسه أقل ما يدل إليه الأمر سنة. نعم.
في فتح الباري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ما نصه قوله في آخره لمن شاء، فإن فيه إشارة إلى أن الأمر
فإن فيه إشارة إلى أن الأمر
حقيقة في الوجوب، فلذلك أردفه بما يدل على التأخير بين الفعل والترك، فكان ذلك صارفا عن الحمل على الوجوب. وقيل إن ذلك لا يصح لما بين طلب الفعل والتأخير فيه من التنافي، وقد سمعت رد هذا القول قريبا. وآمر بلفظة تعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل، يعني أن الآمر بكسر الميم إذا أمر بلفظ يتناوله ويتناول غيره اختلفوا فيه هل يدخل أي الآمر في قصده لتناول الصيغة له وصححها ونصب للأكثرين، أو لا يدخل في قصده لبعد أن يريد الآمر نفسه وصححها ونصب للأكثرين أيضا. هكذا نقل صاحب نشر البنود. مثاله قول السيد لعبده من دخل الدار فأكرمه، فدخل السيد الدار ومدار الخلاف هل قرينة كونه متكلما تقتضي عدم دخوله أو لا. وقد تقوم قرينة على عدم الدخول كقول السيد لعبده تصدق على من دخل داري فدخلها هو. انتهى من نشر البنود. قلت قول صاحب نشر البنود في الموضعين وصحح ونصب للأكثرين تشير إلى ما في ابن حلول هنا.
ابن حلول
تشير إلى ما في ابن حلول هنا حيث قال الرابعة إذا ورد الأمر بلفظ يتناول الآمر لغة فهل يدخل فيه.
ها؟ ومن صراحة جمع الجوان ما هو متقدم ومن صراحة جمع الجوان.
الرابعة إذا ورد الأمر بلفظ يتناول الآمر لغة فهل يدخل فيه الآمر لتناول الصيغة له أم لا. الأصح دخوله. قال ولي الدين وعزاه الهندي للأكثرين لكن قال الشارح إن الأكثرين وهو مذهب الشافعي على عدم الدخول كافة. إذا ما سر حكم قد جرى بها كسبح خلة للفقراء يعني أنه هل يجوز للمأمور أن ينيب غيره فيما كلف به أم لا. والأصح الجواز إلا لمانع. والأصل المعتمد في ذلك أن المصلحة التي شرع الحكم لها إن حصلت بالنيابة فسد خلة الفقراء بالمال المخرج من الزكاة صحة النيابة. وإن لم تحصل كالصلاة فإن المقصود بها الخضوع والإنابة لله وذلك لا يحصل بالنيابة. فالأصل عدم الصحة إلا بدليل. وسواء كان لدليل كالحج والمراد بالمانع عدم حصول الحكمة التي شرع من أجلها الحكم. وخالفت المعتزلة فقالوا إن النيابة لا تدخل البدنية لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس وكسبها بفعله. والنيابة تنافي ذلك إلا لضرورة كما في الحج. فالجمهور يشترطون الجواز بعدم المانع والمعتزلة يشترطون له الضرورة. فإذا انتفى المانع جاز بدون ضرورة عند الجمهور دون المعتزلة. ومما لا يقبل النيابة اتفاقا أمنيا ولا يرجو على ذلك نية الولي عن الصبي لأنه خلاف الأصل. والأمر بالنفس بما تعين ووقته مضيق تضمن نهيا عن الموجود من أضداد أو هو نفس النهي عن أنداد. يعني أن الأمر النفسية
برد في النفس في طويل الوليس سمع أنه تبنفسه من يتنحدها القبر إلا في النصوص الحج والعمرة والزج هذا ورد الثلاث خلقه
يعني الولي للولي
تخلق إذا كان هو لا يستطيع يتكلم يقول له سنوى التحني فكان يتكلم يقول له ويتسأل لأنه هذا ورد اللغة
بخيطة في هذه
اللغة اللغة تقول نويته لا تريد قارن تقول نويته حج قارن تريد متى غير قارن مهد نويته حج مهد والعمرة هذا تقول له قول نويته
لا فإذا لم ينطق
إذا لم ينطق قد يعترمه أنت في نفسك. وإذا تلخص لها لنا أقول نويت عنه. وبذلك هم يقولون أن الصبي إذا حج به ولي أمره يلزمه أن يلزمه بما يستطيع الإتيان به وما لا يستطيع يقوم هو مقامه.
المانع هنا في المرض
صبري. نعم
المانع ذكر الجمهور يمكن تفيد عنه
المانع إيش
يمكن تفيد عن الشخص إذا كان عنده مانع المانع
المانع حج عنه إذا كان مقادر على الحج ما سعد عنه. إذا كان معذوب ما يستطيع أي شيء عاجز في مرض أو في كبر سنة هذا ما سعد عنه. وإلا ما سعد عنه فسعده أدفع المانع خليه يحج عن نفسه. أو إذا كان ميتا كذلك ما في المانع من سعد عنه. لكن هم يقول لك المانع هذا مراد فيما لا تصحه النيابة. أيوة ما لا تحوي النيابة واللي يمنع منه النيابة. نعم
قال يعني أن الأمر النفسي بشيء معين ووقته مضيق يتضمن أن يستلزم عقلا النهي عن الموجود من أضداده. وإليه ذهب أكثر أصحاب مالك وصار إليه القاضي أبو بكر الباقلاني في آخر مصنفاته. والمشهور أنه عينه واحدا كان الضد كضد السكون يعني التحرك أو أكثر من واحد كضد القيام الثامن للقعود والاضطجاع. أما النقيض الذي هو ترك المأمور به فإنه نهي عنه أو يتضمنه اتفاقا. فقولك قوم يستلزم النهي
عنه، يقول لك وعينه، لأنهم لا يرون الكلام إلا في المعنى القرآن. فعقد
فقولك قوم يستلزم النهي عن ترك القيام بلا خلاف، وقوله أو هو نفس النهي عن أنداد أو فيه لتنويع الخلاف، والأنداد الأضداد، يعني أن الأشعرية والقاضية والقاضي وجمهور المتكلمين وكحول النظار ذهبوا إلى أن الأمر النفسي بشيء معين ووقته مضيق هو نفس النهي عن ضده الواحد أو أضداده.
ذكر متعدد ذكره
نعم. انتهى من نشر البنود. ولعل قوله والقاضي يقصد بذلك أول حاله، لأننا قدمنا أنه ذهب في آخر مؤلفاته أنه يتضمنه.
هو قطع أيضا تضمن. نعم. أبغى صوتك.
اللهم صل وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
لا هو معنى معناه هي الذمه. الشيخ يقول لك انه الامر بالشيء نهي عن ضده من باب الالتزام، انه يلزم للانتزاع الكف عن الضد. فلذلك هو يرد عليه يقول لا يتضمنه لا مطابقه ولا تضمنه ابدا، يمنعها، لانه هو القائل بهذا بناء على ان الكلام هو المعنى القائم بالذات، ليس بحرف ولا بصوت ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، معنى اللي عبر عن مبين هو نفسه. هذا المذهب القائل بهذا عقيدة. فالشيخ هنا قال لك من حيث المعنى من حيث النزول، لأنك كيف تكون ممتهنا للسكوت وأنت تتكلم، كيف تكون ممتهنا للتكلم وأنت ساكت؟ فيلزم منه فقط من حيث المعنى، أي لا من حيث معنى اللفظ.
بالنسبة إلى المأمور به أمر وإلى ضده نهي. وقول الناظم ووقته مضيق احترز به عن الموسع فيه، لأن الموسع لا ينهى عن ضده. قال القرافي
أنك تستطيع تفعل الأمر في وقت منه وتفعل النهي في وقت آخر، ما في تعارض، تعرض إنما يكون في لحظة واحدة.
أي نعم.
مضيق لهذه لا يسعه وغيره من جسمه.
نعم. قاله القرافي في شرح التنقيح عزاه له صاحب نشر البنود ولم يوفق للوقوف عليه. وقال ابن خلود قال ولي الدين واحترز بالمعين عن الواجب المخير في موارده والموسع، فإن الأمر بهما ليس نهيا عن الضد كما صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي في التقرير وغيرهما، وقيد الضد بالوجودي للاحتراز عن النقيض الذي هو ترك المأمور به فإنه منهي عنه اتفاقا انتهى منه. وبتضمن الوجود فرق بعض الوقيل لا يدل مطلقا، يعني أن بعض العلماء فرق بين أمر الوجود وأمر الندب، فقال إن أمر الوجود يتضمن النهي عن ضده بخلاف أمر الندب، فإنه لا عينه ولا يتضمنه، لأن الضد فيه لا يخرجه عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه الذمة على الترك. وقوله وقيل لا يدل مطلقا، يعني أن الأبتار من المالكية وإمام
أظن الأبياري والله أعلم أظن خطأ مطبع الله أعلم يقول اكتب لعله الصحيح الأبياري من المالكية.
يعني أن الأبيارية من المالكية وإمام الحرمين والغزالية من الشافعية قالوا إن الأمر المذكور ليس عين النهي ولا يتضمنه مطلقا أمر وجوب كان أو ندب، لأن جهة الأمر غير جهة النهي، ذكر ذلك عنه صاحب نشر البنود. أما إمام الحرمين والغزالية فصرح بذلك السبكي عنهما في جمع الجوامع ونص عليه إمام الحرمين في البرهان، أما الغزالي فلم أقف على كلامه. تنبيه هذا كله في الأمر النفسي عندهم، وأما اللفظي فليس عين النهي قطعا، لأن من يرى أنه ليس للأمر صيغة تخصه لا يستقيم له ذلك، ومن يرى ذلك فلا شك أن قوله قم غير قوله لا تقعد، واختلف هل يتضمنه أو لا، والأصح أنه لا يتضمنه، ومقابل الأصح عزاه خير واحد لعبد الجبار وابي حسين المعتزلة، ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدى، إلا إذا النص الفساد أبدى مثل الكلام في الصلاة عمدا. فاعل المبتدأ، فاعل مبتدأ خبره يبدى بالبناء المفعول، أي يظهر ويبنى ويبنى على الخلاف المستور لإتيان المثلث حال العبادة بفسدها، هل يفسدها ذلك أو لا؟ والمشهور في السرقة في صحة الصلاة، وكذلك إذا صلى الرجل بثوب حرير أو لبس ذهبا، أو نظر المصلي إلى عورة
يعني الإمام باعتبار أمامه أن هي عامة،
أو نظر المصلي إلى عورة إمامه أو غيره في الصلاة، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطلة الصلاة، وإذا قلنا إن النهي يدل على الفساد. ومثار الخلاف في هذه المسألة النظر إلى تعدد الجهة وصحة الانفصال، يعني بذلك أن الصلاة عبادة مأمور بها من جهة، وأن السرقة ولبس الذهب للرجال منهي عنه من جهة، وكذلك الغصب في من صلى في دار مصطوبة، فمن رأى أن الجهة منفكة قال إن الصلاة صحيحة وله ثوابها وعليه عقاب تلك المعصية من سرقة أو غصب أو لبس أو لبس ما لا يجوز لبسه، فمن رأى عدم انفكاك الجهة وقال إن النهي يقتضي الفساد قال لبطلان الصلاة. وعلى الأول نشى خليل بن إسحاق في مختصره فقال وعفى وصحت إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها. قوله وصحت يعني الصلاة، وقال في الحج وعصى وصح بالحرام.
نعم
وصح بالحرام
يعني عصى بالحرام وصح بالطاعة، هذا المراد.
وعصى وصح بالحرام
هو اللي هو حج بالحرام بالمال الحرام، ان حج بالمال الحرام يقول لك عصى وصح، صح الحج ولكن عصى بكونه حج بالمال الحرام.
وأشار الناظم بقوله إلا إذا النص الفساد أبدى إلى أن محل الخلاف حيث لن يدل دليل على الفساد، فالكلام في الصلاة عمدا، فالفساد مفعول به لأبدى مقدم عليه، أي إلا إذا أبدى النص الفساد.
أكثر من مرة سألني بعض الحجاج الوافدين من البلاد الأجنبية كافرة، كان بعضهم يقول لي أنه هو حلاق نساء خاصة، حج من هذا ما حكم حج، وأحيانا يقول سيدان المهم يكون الداخل حرام في ربا ونصف عليه ونصف. ما حكم هذا الحج؟ هذا نصف نعم المال حرام، هذا كسب حرام، هذا هو جاء حج حاج. نعم
أي إلا إذا أبدى النص الفساد فإنه لا خلاف في بطلان تلك العبادة، والنهي فيه غادر الخلاف أو أنه أمر على خلاف، وقيل لا قطع الكلام المختصر وهو لا يكتب فيه رأي من تصر يعني أن النهي النفسي عن شيء تحريما أو كراهة جرى فيه من الخلاف مثل ما في الأمر النفسي، أي هل هو أمر بالضد أو يتضمنه أو لا عينه ولا يتضمنه، أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي الكراهة، فإن كان الضد واحدا كضد التحرك تواضح، أو أكثر كضد القعود كالقيام وغيره، فالكلام فيه واحد منه أيا كان، بخلاف ما مر في الأمر من أن الأمر بالشيء الذي له أكثر من ضد نهي عن أسبابه الوجودية كلها، إذ لا يتأتى الإتيان بالمأمور إلا بالكف عنها كلها. وقول الناظم أو أنه أمر على ائتلاف، يعني أن النهي النفسي يزيد على الأمر بأنه أمر بالضد اتفاقا، كما أشار لذلك بقوله على ائتلاف، بناء على أن المطلوبة من
أجل
بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد، وإنما جرى القطع في جانب النهي دون جانب الأمر، لأن دلالته على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه، لأن دلالة النهي على مقتضاه درء المفاسد، ودلالة الأمر على مقتضاه جلب المصالح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأشار بقوله وقيل لا قطعا كما في المختصر إلى أن ابن الحاجب قال في مختصره الأصولي إن النهي النفسي عن الشيء ليس أمرا بالضد لا على وجه المطابقة ولا تضمن، فهو ليس عينه ولا يتضمنه، لكن هذا القول غير منتصر وغير مقبول عند هذا الدين السكي، حيث لم يذكره في جمع الجوامع قائلا إنه لم يقص عليه لغير ابن الحاجب انتهى. وأما النهي اللفظي فليس عين الأمر بالضد ولا يستلزمه على الأصح. قاله في نشر البنود: الأمران غير المتماثلين.
الأمران غير المتماثلين
غير الأمران غير المتماثلين عد كصمنا متغايرين. الأمران مبتدأ وغير حال منه أو نعم، وعد بالبناء المجهول خبره ومتغايرين حال من ضمير عد إن كان من العدد، ومفعول ثان إن كان من الظن. والمعنى أن الأمر إذا تكرر بشيء وكان الثاني غير مماثل للأول لأن كان مغايرا له تعاقبا بأن لم يتراخ الثاني عن الأول. أما تراخي
أم تراخ
ورود الثاني عن الأول فإنه يعمل بهما معا كصم نم. وكذلك لو تعاطف وغما غير ضدين نحو ارتع وانسد أو تضاد، لأن الشيء لا يؤثر بضده، لكن الشرط في هذا أن يكون في وقتين نحو أكرم زيدا وأهنه، فإن اتحد الوقت حمي الكلام على التأخير ولا يحمل على النسب، لأن من شرطه التراخي حيث يستقر لأمر الأول ويقع به التكليف والامتحان. وعليه تكون الواو حينئذ بمعنى أو، يعني في قولك أكرم زيدا وأهمه أي أو أهمه. انتهى عزاه بنجم البنود القراطية في جرح الشنقية. وإن تماثلا وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسس قفي، يعني أن الأمر إذا تكرر وكان الثاني مماثل
للأول
فضعها مائلا
لا مماثل خطأ مطلع.
وكان الثاني مماثل للأول ولم يكن عطف ولا تعاقب بل تراخى الثاني عن الأول، فكون الثاني تأسيسا أمر مقطوع أي متبع كما أشار له بقوله فتأسيس قفي ببناء قفي للمجهول، وهذا هو الصحيح عند علماء الأصول، لأن الخلاف لا يتصور إلا قبل صدور الفعل المأمور به، فإذا صدر الأمر الثاني بعد صدور الفعل كان ذلك الأمر تأسيسا. فإذا قيل صم بعد أن صام يوما بأمر متقدم تعين الاستئناف وكان الثاني أمرا جديدا لصوم ثاني. ومثار هذا الخلاف تقابل طرفين أحدهما براءة الذمة الأصلية، والثاني أن الأصل التأسيس لا التوكيد.
والثاني أن الأصل التأسيس للتوكيد.
ولو قال صلي ركعتين بتعريف الثاني وتنكير الأول انصرف للأول وتكون
أهل العهد.
أفاده ابن حلول في شرحه لجمع الجوامع: ولو قال صلي ركعتين جرى الخلاف، وإن تعاقبا فذا هو الأصح، والضعف للتأكيد والوقت وضح إن لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومن حجة وشرع، يعني أنه إذا كرر الأمر مع التماثل أو التعقيد نحو صلي ركعتين فالتأسيس هو الصحيح وإليه الإشارة بقوله فهذا هو الأصح، لأن ذا إشارة للتقريب للقريب. والتأسيس مذكور في البيت قبله في قوله فتأسيس قفي، فيحمل الأمر الثاني على التأسيس ويعمل بهما معا كان الأمر للوجوب أو للندب، ولا يحمل الثاني منهما على التأكيد ولا على الوقت كما أشار الناظم إلى ذلك لقوله والضعف للتأكيد والوقت وضح. وأشار الناظم إلى ضعف ما روي عن الصيرفي من حمله على التوكيد، وإلى ما روي عن أبي الحسن البصري من الوقت بقوله والضعف. وأشار الناظم بقوله
صاحب المعتمد الأصولي.
وأشار الناظم بقوله إن لم يكن تأسس إلى آخره إلى أن كون الأمر الثاني يحمل على التأسيس على الراجح ما لم يمنع من ذلك مانع عادي أو عقلي أو شرعي. مثال المانع العادي قولك أسقني ماء أسقني ماء، فإن العادة جارية باندفاع العطش بالمرة الأولى وذلك يرجح التأكيد هنا. ومثال المانع العقلي اقتل زيدا اقتل زيدا، فالتأكيد هنا متعين لأن القتل إذا وقع تستحل إعادته. ومثال المانع الشرعي تكرير العتق في عبد واحد لأنه يعتق بالمرة الأولى
يعتق بالأولى.
وإن يكن عطف فتأسيس بلاء منع يرى لديه مو معولة. قوله فتأسيس مبتدأ سوغ الابتداء به سوغ الابتداء به وصفه بقوله بلا منع، ويرى بالبناء المجهول ومعول مفعوله الثاني. والأول ضمير مستتر ناب عن الفاعل، وجملة يرى خبر، والمعنى أنه إذا كرر الأمر مع التعاطف والتماثل فالمعول عليه والمعتمد جعله للتأسيس عند عدم المانع منه شرعيا أو عقليا أو عاديا كما تقدم قريبا. وذلك كما لو قال صلي ركعتين وصلي ركعتين لأن العصر يقتضي التغاير. قال القاضي عبد الوهاب هو الذي يجري على قول أصحابنا. وقيل تأكيد لأن الأصل براءة الذمة. قال المؤلف في الشرح تنبيه التأكيد عند المانع العقلي نحو اقتل زيدا واقتل زيدا متعين، وكذا يتعين مع الشرعي كاعتق سعدا واعتق سعدا. لا يجوز أن يتزايد عتقه ويتوقف تمام صريته على عدد كالطلاق ويترجح في غيره ما انتهى منه. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والأمر للوجوب بعد الحصر وبعد سهل قد أتى للأصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا لصالح الأمر. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: الأمر للوجوب بعد الحول وبعد السؤل قد أتى للأصل. الحول والحور منع تحريم بمعنى واحد، يقول لك الأمر الوارد بعد النهي عن بعد الحول على ما يدل. أو الأمر بعد الأمر للوجوب بعد الحول أو بعد سؤل قد أتى للأصل. يعني جمهور العلماء يقولون أن الأمر بعد التحريم يدل على الوجوب لأنه الأصل، واستدلوا عليه بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وقيل: لا يكون كذلك إلا إذا كان متعلقا بسؤال أو شرط، فهو الذي يقتضي الوجوب من غيره ذلك. ليش بعد هذا؟
أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب،
أو هو للإباحة. ودليله كذلك الأمر الوارد بعد الحول للإباحة. الله يقول سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أو هو محل هذه الإباحة إذا كان متعلقا بسبب أو شرط كما في بعض المنزل التي تقدمها. نعم.
إلا
ذي المذهب والكثير إلى إيجاد الله أعلم فعندكم كيف
ذي
المذهب أي لا ذي المذهب والكثير له إلى إيجاده وهذا يقول لك إلا ذي يقول لك هذا المذهب أنه أظن مروا عن القاضي عبد الوهاب البغدادي كما سيأتي. ويقول لك أول مذهب أنه يكون للنبي والكثير إلى إيجابه مصير، يعني أن الكثير من العلماء يقولون أنه بعد الحول لوجوب مطلقا اعتبارا بما تقدم أنه الأصل. أن الأصل في الأمر حقيقة وجوده.
بعد الوجوب النهي الامتناع للجند والبعض للاتساع.
طيب النهي بعد الوجوب ماذا يدل عليه؟ فضل قال يدل على النهي بعد الوجوب قال يدل على التحريم، لأن النهي أصل أصله التحريم. فقيل بالكراهة لأن النهي يدل على التحريم وعلى الكراهة، فقبل أمرين الكراهة. أو هو الاتساع أي الإباحة بمطلق العلم، نسخ رفع الوجود يدل على مطلق الإباحة العلم. هذا النهي أي
وللكراهة برأي بانا
وقيل ليبقى على ما كان. طيب أو أنه الكراهة باعتبار أن النهي أصل حقيقة في التحريم أو مجاز في الكراهة به أقل مدلوله هو أحمد عليه. وقيل هو للاتساع للإباحة ليرفع بما كان عليه. هذا القول الأخير يقول الشيخ الأمير رحمه الله أنه هو الذي تنطبق عليه النصوص، أن الأمر بعد الحوض وبعد النهي يرفع بما كان عليه قبل النهي عنه وقبل الوجود. إن كان ما قبل النهي كان الوجوب رجع الوجوب كما في قوله تعالى فإذا انسلخ الإسر فاقتلوا المشركين، فإذا كان للإباحة ومنع لعارض يرجع بما كان عليه كما في النهي عن الصيد بعد دخوله الإحرام ويحرص في الصاد وكذلك غيره. فإذا قضى الصلاة وانتشروا في الأرض فيه الإباحة ومنع منه الصلاة، فإذا انتهت الصلاة رجع لما كان عليه. قل هذا القول هو الذي تنطبق عليه النصوص فيرجحه رحمه الله.
كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي.
كالنسخ للوجوب كما يقول لك انه هنا كالنسخ سيكون النسخ بعد الوجوب، ماذا يدل عليه النسخ؟ هل هو يدل على الإباحة فقط؟ القاضي هنا المراد به القاضي عبد الوهاب، علما بأن أصل القاضي إذا أطلق عن الرسوليين فالمراد به الباقلان، كما أن الإمام إذا أطلق المراد به الفخر الرازي، والأستاذ أبو إسحاق الشرائني كل من المشتهر بهذا اللقب إذا أطلق، لكن المراد هنا القاضي عبد الوهاب البغدادي. وجلنا بذاك غير راضي أي غير راضين بما ذهب إليه القاضي عبد الوهاب رحمه الله جميعا. نعم.
بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعض يجي،
يعني أن القوي فيه أن النهي بعد الوجوب أنه لرفع الحرج، قيل للإباحة ارتفع الوجوب يبقى على الإذن مطلق الإذن اللي هو الإباحة، وللإباحة لدى بعض يجي.
وقيل للنهي كما في مبطل أو جبل انتقال للتنفل،
يقول لك وقيل ينتقل إلى الندب لأنه دون الوجوب، كما دخل في الصلاة متطهرا بالتراب حضر الماء، يقول لك هنا المالكية ينتقل من الوجوب إلى الندب لأن لا يسلم الله على شفع لا يطيع عبادته، فينتقل إلى أنه يستحب له أن يشفع الصلاة ثم يسلم ثم يستعمل الماء ثم يصلي فريضة. وجبل انتقال للتنفل انتقل من الوجوب الى المدين. نعم.
وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الاحوال. وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله ان ليس يقع
وليس واقعا
إذا استحال لغير علم ربنا تعالى.
طيب يقول لك هنا هما اختلفوا في جواز التجوز التكليف بالمحال، هل يجوز عقلا، جواز هنا المراد به الجواز العقلي بالشرع، هل يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى عباده بما هو ممنوع من عقلا أو شرعا أو عادة؟ طائفة منعوه قال لأنه لا فائدة فيه، لا يستطيع أن تسهيل ذات ترتب عليه التعليم. وطائفة أجازوه الجواز من المراد به العقل وليس الشرعي. وطائفة أجازوه قالوا ومحل مناط التكليف أن تحصل على عدم القدرة وتمني لو قدر ليكون لفعاله، فيكون هذا هو مناط التكليف، إن فعل أذيبه حصل منه هذا أذيب، وإلا فيكون مستحق العقاب على ترك ما يقدر عليه فعله. وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأقوال، لأن المحال هنا إما أن يكون محالا لعلم الله ولعلم المكلف، أو محالا لعلم الله مع جهل المكلف، سواء كان استحالة ممنوعة أو هو محال لعلم الله مع الإمكان الحصول بالفعل من المكلف، عن المكلف أيضا يشهد ذلك. أما وقوعه شرعا متفقين أنه لا، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف من الحال في كتب من الحال تكليف بما ليس في طاقة النفس. فقالوا أنه تكليف المحال أنه غير واقع قطعا كتكليف الزمن بالمشي، الزمن المقعد، والإنسان طيران غيره فهذا عادة. فشرعا كالتكليف بما في علم الله من غير أن يكون يعلمه ما لا يطيقه، فعلم ما في نفسه هذا ما لا نعلم ما في نفس الله سبحانه وتعالى، عن تكليف المحال. جوز التكليف المحالي في كل مثلات الأحوال. وقيل بالمنع لما قد امتنع بغير علم الله أن ليس واقع، وليس واقعا إذا استحالا لغير علم الله تعالى. يعني إذا كان مثلا هذا المكلف يمثلون له بالمرأة التي تعلم أن من عادتها أن تأتيها العادة في يوم كذا من كل شهر، وهي في رمضان تعلم أن هذا اليوم لم تتم صومك العادة، جرت عادة بهذا، وإذا كانت عالمة بذلك فهل يلزمها النية إلى أن تأتيها العادة، أو لها الزطر وإذا أفطرت وجاءت العادة لا كفارة عليها ولا إثم عليها. القول الصحيح أن عليها يجب عليها أن تنوي وتمتثل حتى تتهى العادة وتفضل. يقول لك كذلك من أخبره نبي بأن سيموت ساعة كذا هل يلزمه الصوت عام يعلم أنه لن يصل إلى هذا الوقت، اعتبارا ليخبر النبي والنبي لا يقول إلا حقا، هم يفرضون مثال بهذا. هو القول الصحيح أنه ملزوم بما يستطيع تقول الله ما استطعت إلى أن يزول عذر. أما ما كان محل منعه لتعلق علم الله تعالى كامتناع إيمان أبي جهل فهذا جائز عقلا وواقعا شرعا، جائز عقلا لأنه لا محال فيه، لأن الله أعطاه الاختيار وأرسل الرسول وبلغه واختار عدم الإيمان وإياه، وواقعا شرعا الله طلب من الكفار الإيمان ولم يؤمن، من لم يريد إيمانه لم يؤمن في سابق علمه، هذا بخلاف معنى الأبيات ولا بأس. جوز التكليف بالمحال في كل من ثلاثة الأحوال، وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس واقع، وليس واقعا مستحالا لغير علم ربنا تعالى.
وما وجود واجب قد أطلق به وجوده به تحقق،
هذه المسألة يشيرون لها الأصوليين بأمرين، ما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس بواجب اتفاق، سواء كان في قدرة المكلف أو ليس في قدرته. في قدرة المكلف كمن يملك 39 شاة وعنده فلوس، ما هو مكلف أنه يشتري شاة حتى تجب عليه الزكاة العامة، 40 شاة تجب. وكحضور الجمعة مجيء الإمام يذهب بيت الإمام ليس عليه ذلك إلا من باب التعاون على البر، الجمعة إنما تجب عليه إذا توفرت شروط، هذه في قدرته، لأن الوجوب ليس ما حصل. قالوا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال ما ليس في قدرة المكلف ما لا يتم الوجوب إلا به، غسل اليد المقطوعة أو لم تغسل أنتم لم تخلع تصلي وجوهكم موجهة من المرافق، هذه ما في قدرته، أليس كذلك؟ ما في قدرته لا تجب عليه. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو غسل جزء من الرأس ولو يسيرا لتحقق غسل الوجه، لأن الله يقول غسلوا وجوهكم، ولا يمكن أن تغسل وجهك من غير أن تضيف إليه ولو يسيرا من الرأس، وكإمساك جزء من الليل ولو يسيرا لتحقق صوم النهار، هذا يقول لك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول لك كذلك من الطهارة، لو الله سبحانه وتعالى لم يتم من جهة إلا من قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
هذا يفهم منه أن ما لا تصح الصلاة إلا به أنه مطلوب فالطهارة لو لم يأتي فيها دليل شرط الشرع. نعم. يعني إذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب اتفاق سواء كان في قدرة المكلف أو عاجز عنه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لا يتحقق القيام بالواجب إلا به. نعم.
والطلق شرط للوجوب يعرف كان بالمحال لا يكلف.
الطلق القدرة هو من شرط المكلف به أن يكون في قدرة المكلف، هذا على رأي من لا من يقول أن لله أن يكلف بما شاء مع أنه قال عقلا، وأما شرعا فليس واقع اتفاق. إذن القدرة على فعل المكلف به شرط في التكليف به، والطلق شرط للوجوب إن كان بالمحال لا يكلف، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف بالمحال وزاده رحمة به.
كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فضلت أمرنا به بعد بدا.
هو يقول لك إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلو لم يرد في الوضوء نقص يقتضي وجوبه لكنا ملزومون به بقوله تعالى أقيموا الصلاة، باعتبار أن الصلاة لا تصح إلا بشروطها كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة إلى غير صحيح. لأنه لا يتم الصلاة الواجبة إلا بذلك.
وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا، والبعض ذو رأيين قد تفرقا.
والبعض
ذو رأيين قد تفرقا.
لا قبل.
وبعض ذو الخلف نفاه مطلقا. وبعض ذو الخلف نفاه مطلقا، والبعض ذو رأيين قد تفرقا.
رأي من معنى هذا البيت. وبعض المخالفين نحو وجود المخلوق المخلوق الذي لا يوجد الواجب المطلق في الذي وأشار بقوله مطلقا إذا حد الاشتراط منها سواء كان سببا أكثر، قال لكم الدال عن الواجب الساكت الحل
أي ماشي.
أقول من بعض المالكية خالف في هذا بناء على أنه أن الدليل سكت عنه، الدال على الوجوب اللي هو الدليل سكت عن هذا، وإذا سكت عنه فلا يجب علينا إلا بالعلم به، لأن من شرط العلم بشيء من شرط التكليف بشيء العلم به. بعضهم نفاه مطلقا، يعني بعضهم أوجبه وبعضهم نفاه. نعم.
وما
نعم
بعضهم
نفاه أي والبعض أوجبه بناء على ما لا يتم الواجب إلا به واجب. أي إن حتى نفهمه من الدليل وجوب الصلاة نفسه. أيوه. نعم. فنفهم من وجوب الصلاة وجوب ما لا تتم إلا به. أمرك. نعم.
وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب.
وما وجوبه به
لم يجب.
أي لم يجب.
في رأي مالك وكل
مذهب. هذا هو ما لا يتم الواجب إلا به، فليس بواجب. الوجوب ما لا يتم الوجوب لأن الوجوب ما حصل. وجود ما حصل وقبل أن يحصل الوجود ما يلزم التحصيل أسبابه، خلاف الواجب وجب فيلزمك الإتيان به وبما لا يتم إلا به.
فما به فكل محرم يرى وجوب تركه جميع من درى.
ودائما النهي على العكس من الأمر، يقول لك ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. يعني لو اشتبهت منكوحة بمحرمة، يعني من يجوز لك أن يكاحها، اشتبهت عليك مع محرم لا يحل لك أن تنكح، يحرم السنتين. هذه تحرم لأنها محرمة الثانية خشية الوقوع في الحرام. وكذلك لو اشتبهت ملكات بميتة، اشتبه اللحم تترك الاثنين، هذه للتحريم وتلك لخشية الوقوع في الحرام.
وسوين بين جهل لحقا بعد التعين وما قد سبق.
يقول لك لا فرق بين أن يكون هذا الجهل في تعين الحرام من المباح سبق حصل بعد علم أو لم يحصل بعد علم. يعني كنت تعلم أن هذا اللحم مذكات ثم اختلط في السبع عليه، طلقت إحدى زوجاتك ونسيتها لا تأتيهن حتى تخرج واحد،
تبين بين زين الحقيقة بعد التعين وما قد سبق، سواء هذا الجهل بالممنوع بعض العلم بحصل الجهل بعد العلم أو حصل ابتداء، كل يمنع خشية الوقوع في الحرام. لعلنا نصوّر من أخطاء.
والأمر للوجوب بعد الفضل وما وبعد السر قد أتى للأصل، يعني أن الأمر أي فعل وكل ما يدل
كل ما يدل على الأمر من الذي تقدم للصيغة الأمر الأربعة اللي تقدمت، وكذلك الخبر إذا كان المعرفة مطلق.
كلما يدل على الأمر إذا ورد بعد الخبر لمتعلقه فهو حقيقة في الوجوب عند قدماء أصحاب مالك والبازي من المتأخرين.
هو عند الهيب الأمر بالوجوب بعد الخبر قد أتى للأصل عند جمهور العلماء، يقول إنه أصل الوجوب
والبازي من
المتأخرين بناء على أصل الأمر الوجوب ولا تمسك بالأصل.
وأصحاب الشافعية خلافا لمن قال من المالكية والشافعية إنه للإباحة، ثم مثلوا الاستعمال في الوجوب بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، والاستعمال في الإباحة بقوله تعالى ورضوانا وإذا حللتم
فإذا حللتم فاصطادوا، يعني هي بالآية الكلمة اللي قبل حل الشاهد من الآية إذا حللتم فاصطادوا، فالصيد كان قبل الدخول في الإحرام كان مباح، فلما دخل في الإحرام حرم عليه الصيد، أيها الذين لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فإذا انتهى الإحرام إذا حللتم فاصطادوا.
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، وقوله وبعد سؤل إلى آخره أي سؤال واستفهام أو استئذان، يعني بذلك
كان سؤال استفهام أو استئذان، يعني بعد سؤال مطلق.
يعني لذلك أن الأمر اللفظي عندهم إذا ورد بعد سؤال فهو حقيقة في الوجوب، كما لو قال أسأل كذا فقيل له سأل، وذلك هو مراد الناظر لقوله قد أتى للأصل، فمعنى قوله للأصل تعليل لإتيانه الوجوب، أي إنما أتى فيما ذكر الوجوب بناء على أن الوجوب هو مسمى الأمر حقيقة، ولا فرق بين أن يتقدمه خبر أو سؤال،
يعني يرجع للأصل والأصل الوجوب حتى يستعرف عنه إلى النبي أو الإباحة. نعم أو السخير
لماذا قيد أمر
قيد الأمر له بناء على أنهم هم يقولون لك أن الأمر الشرعي هو المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمن بأن لا يؤمنون بأن هذا القرآن المقروء أنه كلام الله، يقول لك هذا دال على كلام الله، وأما كلام الله عندهم فهو المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى، ليس بحرف ولا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار. الذي حملهم على هذا شدة المبالغة في التنزيه، قال نحن لا نعقل كلام إلا من حروف، ولا نعقل حروف إلا من مخارج، وهذا يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، والله منزه عن مشابهة المخلوقين، ولكنهم رحمهم الله واخطأوا، فالله كان ولا يزال متكلما متى شاء كيف شاء، وكلامه يتجدد بحسب ما يريد سبحانه وتعالى، فسيكلم أهل الجنة ويكلم أهل الموقف وكذلك بعض الملائكة وأحنهم من بهذا. وإثبات الكلام لله لا تقتضي المشابهة، كما أن إثبات الذات لا تقتضي المشابهة، فلله ذاته التي تليق بجلاله وكماله تنافي ذوات المخلوقين، وله صفات الجلال والكمال التي تنافي صفات المخلوقين، فنحن على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء نزل مماثلة ننزل مماثلة، هو السميع البصير نثبت، فنحن نثبت ما جاء عن الله في جانب الله، وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب الله على مراد الله، كما قال مالك رحمه الله حين سئل عن قوله تعالى الرحمن على عرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم أي في اللغة، والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هكذا كان سلفنا الصالح يؤمن بهذه الصفات حقيقة على مراد الله من غير تشبيه ولا تكفير، ونحن نقول أن هذا المقروء هو كلام الله بنص القرآن، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الله سماه كلامه، وإن كان الصوت صوت كان شرك من المقروء كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، اللغة يقول المصدر المؤكد لعامله نص في الدلالة على الموضوع. فنحن نقول المقروء والمكتوب هو كلام الله كما جاء في الصحيح عن عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله، كلام الله. فنحن من بهذا، لكن هو يقول لك لا، هذا يقول لك المقروء هو الكلام اللفظي دال على الكلام الحقيقي اللي هو المعنى القائم بذات الله. وهذا مذهب الأشاعرة رحمه الله، وحملهم على هذا المبالغة في وأخطأوا. نعم، لأنهم أولون غير دليل تأويل، أن التأويل اللي دليل هذا تأويل صحيح ما في خلاف، لكن هنا ما في دليل. هذا مراد فراس من أن يظن به أنه يثبت أن هذا كلام الله خشية أن يقع في تشبيه خالق المخلوق. ذلك دائما لا بد قيد أسئلة في الأمر اللفظي، الأمر اللفظي عنده هو الدال على المعنى النفسي بأمر النفس.
ومن قال إنه للإباحة جعل تقدم الحظر والاستئذان قرينة صارفة عن الوجوب اللغوي، بل هو عنده حقيقة شرعية أو عرفية في الإباحة. ومن أمثلة ما ورد بعد السؤال قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإنه روي أن سبب نزولها سؤالهم عما أخذوه باصطياد الجوارح، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله فقال أأصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم، فإنه بمنزلة يصلي فيها. قال العبادي في الآيات البينات ظاهر اقتصارهم على الحظر عدم جريان هذا الخلاف في وروده بعد نهي التنزيه، بل يتفق حينئذ على أنه للوجوب على أصله.
لو إلا أنهم أقوى دليل تمسكوا بالشهادة بناء على الأصل في الأمر، أن الأمر عندهم حقيقة في الوجوب عند المحققين مجاز في غيره، والمجاز لا يصرف إلا بقرينة إما إلى النزل أو لإباحة. فهذا رأي قائل بهذا. ثانيا الذين قالوا هو للإباحة قالوا لأن أغلب الأوامر بعد الحظر كانت للإباحة، فدل على أنها للإباحة. ثانيا قالوا النبي، قالوا بناء على أن الأمر حلو طلب، والطلب صادق بالوجوب وبالنبي، فيصدق بالأقل، والثاني هو اللي عروفه. وطائفة حتى قال هو، لكن القول الصحيح أنه يرضي لما كان عليه قبل النهي عنه. هذا اللي تطبق عليه الأدلة وطبق عليه، تجد أنه كل ما كان مباح كان مباح قبل النهي والنهي عارف، وكل ما كان الوجوب على أنه كان واجبا قبل النهي كالقيد النهي عن القتال في الأشهر الحرم، ثم قال فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين، رجع إلى ما كان عليه.
يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل
إذا تعلق بمثل السبب
إلا فذي المذهب والكثير له إلى إجابه مصير. يعني أن القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي نقل في الملخص تفصيلا في المسألة فقال الحظر قسمان، الأول ما علق بغاية أو شرط أو علة، فإذا ورد الأمر بعد زوال ما علق عليه أفاد الإباحة عند الجمهور، لأن هذا هو الغالب في أوامر الشرع بعد الحظر في قوله تعالى وإذا أحللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الثاني أن يكون غير معلق على شيء مما ذكر، فمذهب مالك وأصحابه أن الأمر بعده للإباحة، وذلك هو مراد الناظم بقوله إلا فذي المذهب، إلا فذي المذهب، وأشار بقوله والكثير له
إلى إجابه
مصيره، إلى أن الكثير من الأصوليين قال إنه للوجوب. قلت لم أدرك فرقا ولا أمرا ينبني عليه هذا التفصيل الذي ذكره القاضي عبد الوهاب، ونقله عنه القرافي في شرح التنقيح وفي آيات البينات دون التصريح بعزمه للقاضي عبد الوهاب، وفي شرح المؤلف وفي شرح ابن حلول أيضا. اللهم
مؤلف المؤلف اللي هو عبد الله أجبران صاحب المؤلف. نعم.
اللهم إلا إذا أراد أن الجمهور دون المالكية يرونه للوجوب مطلقا. بعد الوجوب النهي للامتناع للذل، والبعض للاتساع، وللكراهة برأي بان، وقيل للإبقاء على ما كان. يعني أن النهي إلى تفعل إذا ورد بعد الوجوب فيه أربعة أقوال. الأول أنه للامتناع أي التحريم، أي تحريم ذلك الواجب،
يصرف النهي التحريم، لا يصرف أيضا عن التحريم إلى الكراهة إلا بدليل، فإن حقيقة التحريم مجاز غيره.
أي تحريم ذلك الواجب عند جل الأصوليين كما إذا لم يتقدم عليه وجوب، فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة له عن أصل وضعه الذي هو التحريم. وذكر الباقلاني وغيره الاتفاق على ذلك، ومفهوم اقتصارهم على الوجوب أنه بعد النجب للتحريم بلا خلاف وهو غير بعيد. القول الثاني أنه للإباحة، لأن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه. والظاهر والله أعلم أن هذا القول بعيد، وهذا هو مراد الناظم بقوله والبعض للاتساع. القول الثالث أنه للكراهة، وأشار إلى ذلك بقوله والكراهة برأي بانا، أي ظهر كون النهي بعد الوجوب للكراهة برأي بعضهم قياسا على الأمر بعد الحظر في كونه للإباحة كما سبق، بجامع أن كل من صيغة تفعل ولا تفعل تحمل على أدنى مراتبها، إذ الكراهة أدنى مرتبتي صيغة لا تفعل، والإباحة أدنى مراتب صيغة تفعل. القول الرابع أن النهي بعد الوجوب إنما هو لإسقاط الوجوب، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم لكون الفعل مضرة أو إباحة لكونه منفعة.
يقول الجرء المفاتح مقدم على جلب المفاتح. نعم.
الإباحة
أمر ذلك؟ نعم.
الإباحة
أمر ذلك؟ هذا أدنى مراتب الأمر الإباحة. أي ما هو أحتاجه؟ ما هو أمر؟ فهمت الشروط؟ أيوة، نقول لك الطلب وجدناه يدل على الإباحة أحيانا وعلى النجب أحيانا وعلى الوجوب أحيانا، ومن هنا قال القائلون في ماذا يدل عليه المطلق، بعضهم قالوا مشترك، وجدناه يدل على هذا وعلى هذا وعلى تقدم هذا ماذا يدل على الأمر المطلق. نعم.
قلت وهذا القول أشبه بالقياس على الأمر بالشيء بعد تحريمه على رأي من قال إنه يرجع إلى ما كان عليه كما قدمنا في الهامش أنه رأي الشيخ رحمة الله عليه. وإنما كان مذهب الجمهور في هذه المسألة التحريم دون مسألة الأمر، دون مسألة الأمر السابقة بعد الفضل التي فيها الإباحة، لأن المقصود بالذات من النهي دفع المفسدة ومن الأمر تحصيل المصلحة، ورد المفاسد مقدم على جلب المصالح، فاعتناء الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه بجلب المصالح، قاله المحلي والعبادي والقراطي. ويرد على هذا التعليل أن جلب المصلحة يتضمن درء المفسدة، إلا أنهم يعبرون بقول إن المقصود بالذات من النهي أو الأمر جلب المصلحة ودرء المفسدة بغض النظر عن متعلقيهما، ولا يخلو عندي من نظر.
بما تجيب عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما يجعل سبيل في النهي، بينما الأمر على قبل الاستطاعة، يدل على أن درء المفاسد مقدم على جلب المفاسد.
فنفسر الوجوب عند القاضي، وجلنا بذاك غير راضي، بل هو في القوي رفع الحرج، وللإباحة لدى بعض يجي، وقيل للندب كما في مفصل أوجب الانتقال للتنقل. قوله
نعم. والقول الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله في الأمر والنهي، أن الأمر حقيقة في الوجود مجاز في غيره، والنهي حقيقة في التحريم مجاز في غيره، ولا يعدل عن الأصل إلا بدليل. هذا القول الصحيح حق من العلماء.
إذا النهي دليل الوجود
مستمر، موضوعنا يا شيخ مستمر كلام على بأنه لا يقول لك القرائن تدل،
لكن قوله جاز هو هذا القيد.
هو الأصل اللي هو التحريم، التحريم يقتضي ما حرم عليه لما في المسجد، فدار المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن الأمر بجلب المصلحة.